بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة. والله أسأل كما جمعنا في هذه الدنيا في رياض من رياض الجنة أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، معنا الليلة بإذن الله عز وجل قصة جميلة وقصة بديعة فيها بيان لقدرة الله عز وجل في هذا الكون العجيب. هذه القصة أيها الأحبة جاءت في مسند الإمام أحمد، ورواها الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الدلائل، وحسنها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2937 من حديث أبي هريرة. قال: أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية. هذا الرجل كان مع زوجته وكان من الصالحين، والله عز وجل ابتلاهم بالفقر، فهذا الرجل ما وجد شيء في البيت، لم يجد لا التمر ولا الطحين ولا الخبز ولا أي شيء يسد به الجوع الذي كان عنده، فخرج يبحث عن الطعام. فقالت امرأته ودعت الله عز وجل، قالت: اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز، يا الله ارزقنا عجينا وارزقنا خبزا نأكله. فجاء الرجل بعد بحث طويل عن الطعام وعن الشراب، فجاء الرجل والجفنة ملأ عجينا. الله أكبر، الجفنة الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الطحين قد ملئ بالعجين، من الذي ملأه؟ الله عز وجل. وفي التنور الشواء، الحفرة التي يضعون فيها اللحم ويشهون فيها اللحم، لحم جاهز للشواء، والرحى تطحن، الآلة التي تطحن الحبوب بنفسها تدور وتطحن الحبوب. تعجب الرجل فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله، من الله عز وجل، من رزق الله. كما جاء في قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ابن كثير في تفسيره ذكر عن جمهور المفسرين منهم مجاهد وعكرمة أن الله عز وجل كان يعطي مريم فاكهة الصيف في موسم الشتاء وفاكهة الشتاء في موسم الصيف، قدرة الله عز وجل على كل شيء. قال: فكنس ما حول الرحى، أي نظف الطحين الذي حول الرحى وأوقف هذه الرحى. قال عليه الصلاة والسلام: لو تركها، أي لو تركها تعمل، لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة، ولكنه أوقفها فأوقفها الله عز وجل. هذا الحديث أيها الأحبة فيه فوائد عديدة. أولى هذه الفوائد أن الله عز وجل قد يبتلي الصالحين في هذه الدنيا. طيب، قد يقول قائل: لماذا الله عز وجل يبتلي الصالحين؟ هل الله عز وجل يظلم الناس؟ هذا من الصالحين، يصلي ويصوم ويتصدق، قد يقوم الليل ويساعد الناس، لماذا الله عز وجل يبتليه؟ هل ظلما من الله عز وجل؟ كلا وحاشا لله. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، إذا ما السبب؟ الله عز وجل يحبك. الله عز وجل يبتليك بمرض، الله عز وجل يحبك. الله عز وجل يبتليك بفقد ابن، الله عز وجل يحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يحبك فيبتليك. بعض العلماء له عبارة جميلة تكتب بماء الذهب، يقول: الله عز وجل قد يحب بعض الناس فيريد أن يرفع درجة هؤلاء ويريد أن يكفر من سيئاتهم، فينظر في أعمالهم فما تكون عندهم العبادات والطاعات والحسنات الكثيرة في حياتهم، فماذا يفعل الله عز وجل؟ يبتليهم حتى يرفع درجاتهم ويكفر من سيئاتهم. لذلك في صحيح الأدب المفرد من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله. جسده من الأمراض، أهله قد يفقد أقرب الناس إليه، وماله قد يفقد الأموال، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، ما عليه أي ذنب. هكذا الله عز وجل أيها الأحبة يبتلي الناس في هذه الدنيا لأنه يحبهم ويرفع من درجاتهم ويكفر من سيئاتهم. الفائدة الثانية أيها الأحبة في هذا الحديث أن الناس كانوا يعيشون في الفقر، وكانت حياتهم فيها شيء من الصعوبة. تأملوا أيها الأحبة هذه الحادثة. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة، فإذا بأبي بكر وعمر، قال صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكم من بيوتكم؟ وجدهم في السكك وفي الطريق، قال: ما الذي أخرجكم من بيوتكم؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته لأنه جائع، أبو بكر رضي الله عنه خرج من بيته لأنه جائع. يعني أيها الأحبة، ما نتكلم عن البوفيه، ما نتكلم عن أنواع الأكل الموجود، لا لا، نتكلم عن التمر، نتكلم عن الخبز، نتكلم عن أي شيء يملأ البطن. ما في شيء في بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. فقاموا معه، فجاء إلى رجل من الأنصار، فامرأته كانت موجودة، قالت: أهلا ومرحبا. قال: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا بالماء. فجاء الأنصاري فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال: الحمد لله، ليس أحد أكرم أضيافا مني. فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. ثم أخذ المدية يعني السكين وذهب يذبح الشاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح الشاة فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا وشربوا. فلما رووا أي شبعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. ما أخرجكم من بيوتكم إلا الجوع، وما رجعتم إلا وقد أصبتم هذا النعيم. تربية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أنهم يشكروا الله عز وجل على النعم، وينبغي للإنسان يلحب أن يكون كذلك. لما تجد الطعام، ولما تجد الملابس، ولما تجد هذه النعم، عود لسانك على شكر الله عز وجل. وهذا فيه أيها الأحبة أن هذه الدنيا ما تسوى عند الله عز وجل شيء. انظر إلى أفضل الناس عند الله عز وجل، من هم؟ الأنبياء والرسل، مع ذلك الله عز وجل ابتلاهم في هذه الدنيا. هذا دليل أن هذه الدنيا ما تسوى عند الله عز وجل شيء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان من هؤلاء الغافلين، تقترب الساعة ويقترب أجله ويزيد حرصه على هذه الدنيا ويزيد بعده عن الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من حديث سهل سعد الساعدي لما جاء ذلكم الرجل قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. من منا أيها الأحبة ما يريد هذا الأمر؟ يحبك الله ويحبك الناس، الكل يتمنى هذا الأمر، كيف تنال هذا الشيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في أموال الناس، ازهد في مناصب الناس، ازهد في مصالح الناس، لا تلتفت للناس ولا تنظر إلى الأموال والمناصب والجاه والملك الذي عندهم، يحبك الناس. يقولون هذا الإنسان لا يريد مصلحة منا، هذا ينصحنا لله عز وجل، هذا ينفعنا لله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك أيها الأحبة الإنسان يزهد في هذه الدنيا، والبعض أيها الأحبة يظن أن الزهد في هذه الدنيا أن الإنسان يجلس في البيت ولا يلبس الملابس الجميلة ولا يلبس النعل الجميلة ولا يأخذ له السيارة التي تناسب راتبه. لا أيها الأحبة، هذا غير موجود في الشريعة. الشريعة تتيح لك وتجيز لك أنك تتمتع في هذه الدنيا. ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم عن مسألة الزهد والورع والفرق بينهما وذكر أقوال السلف، ذكر كلام بديع جدا عن الإمام أحمد. قال: سئل الإمام أحمد قال: الرجل يكون عنده 1000 دينار. 1000 دينار في ذلك الزمان شيء كثير، يعني خلينا نقول 1,000,000 2,000,000، 1,000 دينار، هل يكون زاهدا؟ عند أموال هل يكون زاهد؟ قال: نعم، شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. عند أموال لكنه ما مفتكر في هذه الأموال، ما يفرح إذا زادت ولا يحزن ويصيب الهم والغم إذا نقصت. قال رحمه الله كذلك داود عليه السلام وسليمان عليهما السلام كانوا من أزهد الناس في هذه الدنيا، وكان عندهم الملك وعندهم الأموال وعندهم النساء. عثمان بن عفان والزبير كانا من تجار الصحابة وكانوا من أزهد الناس في هذه الدنيا. عبد الله بن المبارك كان عند المال الكثير وكان من أزهد الناس في هذه الدنيا. إذن المال أيها الأحبة، قد يكون الإنسان عند مال ويكون زاهد في هذه الدنيا لأنه لا ينظر إلى هذا المال الذي عنده. أذكر لكم قصة واقعية، أحد التجار في السعودية رصيده في البنك ليس بالملايين، بالمليارات. حارس الشخصي يقول: سافرت معه إلى خارج الدولة، يقول: فأول ما ركبنا الطيارة فتح المصحف وبدأ يقرأ القرآن، يقول: فجئ بوجبة الغداء أو العشاء فأكل الوجبة ثم أكمل تلاوة القرآن. يقول: لما نزلنا يقرأ القرآن في السيارة، لما وصلنا الفندق يقرأ القرآن في الفندق. يقول: لما كنا في اليوم الثاني نذهب وننتهي من بعض الأعمال ومن بعض الأمور كان في السيارة يقرأ، فأتيه بالأوراق يوقعها ثم يرجع الأوراق ويقرأ كتاب الله عز وجل. يقول: خلال 3 أيام ختم كتاب الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، تجار ويبيعون ويشترون، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث فضل المرأة الصالحة. المرأة الصالحة أيها الأحبة للإنسان نعمة في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير مما اكتنز الناس، خير مما يجمع الناس من الذهب والفضة والأموال والكنوز، هذه الثلاثة. لذلك المرأة الصالحة أيها الأحبة إذا وجدت زوجها قد أصيب بمصيبة وقد نزلت عليه فائقة، ماذا تفعل هذه المرأة الصالحة؟ الزوج نائم على الفراش، هذه تقوم الليل لله عز وجل وهي في السجود تدمع الدمعات على خدها: اللهم يسر على زوجي، اللهم أعن زوجي، اللهم وفق زوجي. هذه المرأة الصالحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. نصف الدين الله عز وجل أعانك بهذه المرأة الصالحة، فليتق الله في الشطر الباقي. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث أن الإنسان يحرص على مسألة الدعاء. الدعاء أيها الأحبة يأتي بالأعاجيب. الدعاء أيها الأحبة إذا كان بيقين، ما تتوقع هذا الدعاء كيف يكون أثره. ذكرنا في لقاءات ماضية أن يوشع بالنون ذلكم النبي دعا الله عز وجل فأوقف الله عز وجل له الشمس. انظروا تأثير الدعاء أيها الأحبة. لكن الإنسان أيها الأحبة ما تكون علاقته مع الله عز وجل فقط في وقت المصائب. بعض الناس وللأسف ما يدعو الله عز وجل إلا إذا نزلت عليه مصيبة. لا يا أخي، لماذا؟ الدعاء عبادة، أنت مأجور على الدعاء. أنت في كل الأحوال إما أن الله عز وجل يستجيب لك في هذه الدنيا، أو أن يدفع عنك السوء بهذا الدعاء، أو أن يكون ذخر لك يوم القيامة، فأنت مستفيد في كل الأحوال. لذلك الإنسان أيها الأحبة إذا أراد أن الله عز وجل يستجيب له في حال الشدائد وفي حال الكرب وفي حال المصائب، لا ينسى دعاء الله عز وجل في حال الرخاء، في حال السلامة، في حال العافية، ما فيك شيء، تدعو الله عز وجل، الله عز وجل يستجيب لك في حال المصائب وفي حال الكرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الكرب والشدائد فليكثر الدعاء فرخاء. يكثر، انظروا أيها الأحبة، يكثر الدعاء فرخاء، الله عز وجل يستجيب له في حال المصائب وفي حال الكرب. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في هذا الحديث إثبات الكرامات. الكرامات أيها الأحبة تكون من الله عز وجل منحة، وتنزل على أهل التقوى وأهل الصلاح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالكرامة تنزل على أهل الإيمان وأهل التقوى. وهل يشترط كل إنسان تقي تكون عنده كرامة؟ كلا. الكرامة أيها الأحبة قد الله عز وجل يعطيها بعض الصالحين ولا يعطيها البعض الآخر. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الصالحين بلا شك، لكن بعض الصحابة كان الله عز وجل أعطاهم بعض الكرامات والبعض الآخر لم يعطيهم الله عز وجل هذه الكرامات. والكرامة أيها الأحبة أهل السنة والجماعة فيها وسط، لا إفراط ولا تفريط، ما ينكرون الكرامات، لا يثبتون الكرامات، وفي نفس الوقت ما يغلون في هذه الكرامات مثل ما يفعل بعض الصوفية وبعض السحرة وغيرهم، يغلون في مسألة الكرامات ويأتون بأمور عجيبة وغريبة جدا ويقولون هذا من الكرامات. لا يا أخي، هذا ما من الكرامات. تجد البعض مثلا يكون في مكانه ويقول لتلاميذه اذهبوا وصلوا في المسجد، وهو موجود في خيمته يقول أنا سأسافر وأصلي في مكة والمدينة. هذا موجود أيها الأحبة عند الصوفية، هذا خطأ كبير جدا، هذا ليس من الكرامات وليس من إكرام الله عز وجل في شيء. فمن جهل السنة والجماعة إثبات الكرامات بلا إفراط ولا التفريط. هذه أيها الأحبة بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم، ومعنا لقاء بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا في هذه الدنيا من الزاهدين، وأن يعيننا على شكره وحسنه وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.